بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ذكر ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع. قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال: حدثنا بشر بن المفضل عن برد بن سنان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مكانه، ووصفت الباب في القبلة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب ما جاء في
ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع.
باب ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع. والمقصود من ذلك أن العمل اليسير اللي في الصلاة، يعني سواء كان فتح باب بأن يتقدم، أو يعني يعمل شيئا يحتاج إليه مثل حملة طفل للحاجة، كما جاء في قصة أمامة بنت ابنته صلى الله عليه وسلم، فإن مثل هذا العمل سائغ ولا بأس به عند الحاجة. وقد أورد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان قد أغلق الباب على نفسه، فجاءت ففتح لها صلى الله عليه وسلم، فتقدم وفتح الباب ثم رجع إلى مكانه الذي كان يصليه، فتقدم وتأخر، تقدم لفتح الباب وتأخر عن فتح الباب إلى المكان الذي كان يصلي فيه، فدل هذا على أن مثل ذلك العمل لا بأس به. وهذا المصنف قال يعني الحديث، قال وأهله تطوع، حديث عائشة قالت وأهله تطوع،
عائشة جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت،
لا كمل
والباب عليه مغلق، فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مكانه ووصفت الباب في القبلة.
وتطوعيها في الترجمة،
ترجمة
الترجمة، ذكر الترجمة في الترجمة أن ذلك متطوع، والذي يبدو أن مثل ذلك العمل لا بأس به حتى في الفريضة، لا بأس به حتى في الفريضة، يعني ما دام أنه عمل يسير مثل فتح الباب، ويعني الذي جاء في هذا الحديث لا بأس به في النفل وفي الفريضة. وروى أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أنها جاءت وطرقت الباب، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وذهب إلى قبلته، فتقدم وفتحه ثم تأخر إلى المكان الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم، واستمر في صلاته عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن مثل هذا العمل اليسير لا بأس به، وأنه لا يؤثر في الصلاة شيئا. نعم.
قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف.
أبو سلمة يحيى بن خلف هو
صدوق خرج مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
صدوق خرج مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن بشر بن المفضل.
بشر بن المفضل ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن برد بن سنان.
عن برد بن سنان هو صدوق، أخرج له
خالد المفرد وأصحاب السنن.
البخاري خالد المفرد وأصحاب السنن.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عروة.
عن عروة من الزبير بن عوام ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. يقول السائل: ما هو ضابط العمل اليسير؟
ما نستطيع أن نحدده، لكن يعني مثل خطوتين أو ثلاث أو أربع، يعني بحيث لا يكثر ويفحش.
يقول: هل للمصلي إذا دق عليه الباب أن يتنحنح أو يرفع صوته بالقرآن؟
نعم، له أن يرفع صوته بالقرآن.
هل يؤخذ من الحديث لو أن الإنسان كان يصلي إلى ظهر رجل ثم قام فيجوز له أن يتقدم إلى السترة؟
إذا كانت قريبة لا بأس، وإن كانت بعيدة فلا يذهب، وإنما يبقى في مكانه، ومن يمر يترك مقدار ثلاثة أذرع من قدم المصلي ويمشي وراءها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكعبة صلى بين العمودين وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع.
إذا لم يكن الباب في القبلة،
إذا كان على يمينه وعلى يسار وهو قريب وراحله على يمينه وراحله على يسار أو تأخر أيضا قليلا لا بأس بذلك.
قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في قراءة سورتين في ركعة. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل قال: سأل رجل عبد الله رضي الله عنه عن هذا الحرف غير آت أو يات، قال: كل القرآن قرأت غير هذا الحرف؟ قال: نعم. قال: إن قوما يقرؤونه ينثرونه نثر الدقل لا يجاوز تراقيهم، إني لأعرف السور النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. قال: فأمرنا علقمة فسأله فقال: 20 سورة من المفصل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين كل سورتين في ركعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
ثم رد أبو عيسى رحمه الله: باب في الجمع
ما ذكر في قراءة سورتين في ركعة.
باب ما ذكر في قراءة سورتين في ركعة، يعني كون المصلي يجمع بين سورتين في ركعة واحدة ويقرأ بهما أو أكثر من ذلك لا بأس بهذا، ليس بمتعين أن الإنسان يقرأ سورة واحدة في ركعة، بل له أن يقرأها سورتين أو أكثر. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث أبي عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال أنه كان يعرف السور التي يقرن بينهما في ركعة. أول حديث
أول
حديث
سأل رجل عبد الله
مسعود رضي الله تعالى عنه عن قراءة يعني آسن أو ياسن، فقال: كل قرآن قرأته إلا هذا؟ قال: نعم. قال: إن أناسا يقرؤون القرآن ينثرونه نثر الدقل لا يجاوز
تراقيهم.
ينثرونه نثر الدقل، الدقل هو الرزيء من الطعام من التمر في الحشف أو اليابس الذي يعني لا يحرص الناس عليه ولا يفرحون به، وإنما يتركونه ويعني يلقون بعضه على بعض، فيكون المقصود من ذلك أنه شبه بعض الناس الذين يقرأون القرآن وأنهم يعني يجري على ألسنتهم دون أن يصل إلى قلوبهم في التفكر والتأمل، فلا يحصل التفكر ولا يحصل التأمل، تشبه ذلك بنثر الدقل وهو الرديء من التمر الذي يرمى أو يترك فلا يعني يستفاد منه، وإنما يلقون بعضه على بعض رغبة عنه، فيكون قراءتهم للقرآن على هذه الطريقة أنهم لا يجاوز تراقيهم، يعني أنه على ألسنتهم لا يجاوز تراقيهم، لأنه لا يصل إلى قلوبهم ولا يتأملون فيه ولا يتفكرون. ومن المعلوم أن القرآن إنما أنزل للتدبر كما قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر لعل المدكر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فهو أنزل للتفكر والتأمل، ومن حصل منه الهد والإسراع فإنه لا يحصل منه لا يحصل الفائدة المطلوبة والفائدة العظيمة التي هي دخوله إلى القلب وتأثيرها على القلب, وذلك بالتأمل والتفكر. ثم إنه ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يعرف الصور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينها, وذلك لتشابهها في الموضوع. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان.
محمود بن غيلان الدمشقي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
عن أبي داود.
عن أبي داود هو سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي وائل.
عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة ثقة مخضرم أخرجه أصحاب الكتب الستة, وهو مشهور بكنيته ويأتي باسمه. ومعرفة الكنى فائدتها هي نوع من أنواع علوم الحديث, وفائدتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين, فيما لو ذكر باسمه مرة وذكر بكنيته مرة أخرى فإن من لا يعرف يظن أن هذا غير هذا. ولو جاء مثلا أبو وائل وجاء في إسناد آخر شقيق, فمن لا يعرف أن شقيق بن سلمة كنيته أبو وائل يظن أن أبو وائل شخص وأن شقيق بن سلمة شخص, لكن من عرف أن هذه الكنية لهذا الاسم لم يلتبس عليه الأمر. وإذا فهذا معرفة, هذه فائدة معرفة هذا النوع, وهي معرفة الكنى والألقاب. المعروفون بأسمائهم يكون لهم كنى ولهم ألقاب, فمعرفة الكنى والألقاب لها أهمية, وفائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين. عن
عبد الله
بن مسعود رضي الله عنه الهذلي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
سأل رجل عبد الله عن هذا الحرف غير آس أو ياسن.
يعني آس هذه قراءة من قراءات قراءة السبع, وأما ياسن هذه ليست في السبع ولا في العشر.
معناه
يعني الآسن هو متغير
الآن. يعني الرجل جاء ليسأل عبد الله عن معناه أو عن قراءة الآية الكلمة.
إيش السؤال؟
سأل رجل عبد الله عن هذا الحرف غير آس أو ياس. قال كل القرآن قرأت غير هذا الحرف؟ قال نعم.
يعني كان جاهي يعني كان في القراءة أني أقرأه كذا وأني قرأته كذا وكذا, كان إسراع, ذكر يعني شيء من الإسراع, ولهذا جاء هزا كهز الشعر, هزا كهز الشعر, لأنه سأله عن كذا وقال أني قرأته كذا. يعني ما في الشرح أن ذكر أني قرأه قرأت القرآن في كذا, فالمقصود الإسراع. وجاء في الصحيح في صحيح البخاري أنه قال هزا كهز الشعر, أهزا كهز الشعر.
يقول قال وفي رواية لمسلم كيف تقرأ هذا الحرف ألفا تجده أو ياء من ماء غير آس أو من ماء غير ياس. قال فقال عبد الله وكل القرآن قد أقصيت غير هذا. قال إني لأقرأ المفصل في ركعة.
هذا هو السبب, هذا هو السبب الذي جعله يعني يقول هذا الكلام بعده, أقرأ المفصل في ركعة. المفصل
لكن هذه سورة القتال ما هي في المفصل. هذه هي في سورة, هذه ليست في المفصل.
لا بس هو الكلام على أنها على مقصود ذلك قراءته
يستعجل يعني
إن قراءة يعني يقرأ المفصل في ركعة. المفصل كما هو معلوم من قاف إلى آخر القرآن, من قاف إلى آخر القرآن.
قال إني لا أقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله هزا كهز الشعر إن قواما يقرأون القرآن لا يجوز.
تدبر وتأمل هذا هو الذي هو المعتبر. كلام ابن مسعود هذا مبني على ما ذكره من أنه يقرأ المفصل في ركعة, فهذا يكون بالإسراء. وهذا هو الموضع الذي ذكر الحافظ بن حجر في شرحه في فتح الباري أن قراءة القرآن في الترتيل أنها مستحبة وأنها بدونه جائزة، وقال إنه لا خلاف بين العلماء في ذلك. عند شرح هذا الحديث في فتح الباري أهزا كهذه الشعر.
قال إني لا أعرف السور النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. قال فأمرنا علقمة فسأله.
نعم، علقمة هو بن قيس النخعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
فقال 20 سورة من المفصل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين كل سورتين في ركعة.
نعم.
هذا في الفرائض أو في النوافل؟
يجوز في الفرائض أو في النوافل. أقول القرن بين السورتين في الفرائض وفي النوافل كل ذلك جائز.
قال أبو عيسى هذا
وما يدل على ذلك حديث الرجل الذي كان يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة ويضيف إليها سورة، فإنه يقرن بين السورتين.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى ما ذكر في فضل المشي إلى المسجد وما يكتب له من الأجر في خطاه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش أنه سمع ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا توضأ الرجل فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه أو قال لا ينهزه إلا إياها لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم أرد أبو عيسى هذا الترجمة فضل المشي إلى المسجد أو إلى المساجد المسجد أو المساجد
مسجد
بفضل المشي من المسجد يعني فيه أجر عظيم
وما يكتب له من الأجر
وما يكتب له من الأجر
في خطاه
في خطاه. أرد أبو عيسى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد لا يريد إلى الصلاة أو لا ينهزه إلى الصلاة يعني لا يدفعه بخروجه من البيت إلا قصد الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة، وفي بعض الروايات وحط عنه بها خطيئة. وقد جاء في بعض الأحاديث أن هذا يكون في الذهاب وفي الإياب، أن هذا يكون في الذهاب وفي الإياب. وذلك الحديث الذي في قصة الرجل الذي قال إنني لا أرجو أن يكتب الله عز وجل في ذهابي إلى المسجد وإيابي منه ورجيعي منه كذا وكذا، فقال عليه السلام قد كتب الله له ذلك كله وكتب الله لك ذلك كله، يعني أنه يؤجر على مشيه ذاهبا وعلى مشيه آيبا كل ذلك يرفع له به درجة ويحط عنه فيها خطيئة.
قال حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود عن شعبة عن الأعمش عن ذكوان.
مر ذكر هؤلاء إلا ذكوان، وذكوان هو أبو صالح السمان، لقبه السمان والزيات وكنيته أبو صالح واسمه ذكوان، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأشهر أصحابه حديثا.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول قال الإمام أحمد عن ذكوان السمان ثقة شهد الدار، فماذا يقصد بقوله
الدار؟ أنها دار عثمان، يعني لما حصلت المصيبة التي حلت عثمان.
هل يشترط في حصول هذا الأجر أن تكون الطهارة من البيت؟
الحديث يعني يدل على هذا، يعني قال من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد.
قال رحمه الله تعالى باب ما ذكر في الصلاة بعد المغرب أنه في البيت أفضل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير البصري ثقة قال حدثنا محمد بن موسى عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بني عبد الأشهل المغرب فقام ناس يتنفلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الصلاة في البيوت. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث كعب بن عجرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والصحيح ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته.
ثم أورد أبو عيسى باب ما جاء أن صلاة ركعتين بعد المغرب في بيته أفضل, وهذا لأنه قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد المغرب في بيته, بعد المغرب في بيته. فبعضها العلم قال إنه يعني إنها تكون في البيت لا تكون في المسجد. وقد أورد أبو عيسى يعني في هذا هذا الحديث الذي فيه أنهم أرشدهم إلى أنهم كانوا يصلون, وقال أن هذه صلاة البيوت, أن هذه صلاة البيوت. وسبق أن مر يعني في ركعتين بعد المغرب أن الرسول كان يصلي في بيته, ويعني وأن صلاته في البيت أفضل. وهنا يعني أورد هذا الحديث الذي فيه أن الإنسان صلى في بني عبد الأشهل وقاموا يصلون يعني بعد المغرب, فقال هذه صلاة البيوت يعني التي ينبغي أن تكون في البيوت, يعني وليس المتعين أن تكون في البيوت, بل الأولى أن تكون في البيوت. بل الرواتب كلها يعني والنوافل كونها في البيوت أفضل من كونها في المسجد, كقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. فهذا يدلنا على أن التنفل البيوت أولى من التنفل في المساجد, وذلك حتى تكون البيوت لها نصيب من الصلاة, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم صلوني حيث كنتم. فإنما أنا قوله لا تتخذوها قبورا أي تعاملوها معاملة المقابر بحيث لا يصلى فيها بل صلوا فيها. ويحتمل معنيين, أنه لا يدفن الموتى في المسجد في البيوت ولا يدفنون في البنيان, والدفن في البيوت من خصائصه صلى الله عليه وسلم, وكذلك أيضا أنها لا تعامل معاملة المقابر بحيث لا يصلى فيها بل يصلى فيها, ولا تشبه المقابر التي ليست محلا للصلاة. وأشار أبو داود الترمذي رحمه الله إلى حديث يدل على ما ترجم له, وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثم استمر يصلي حتى جاء العشاء, وهذا يدل على أنه لا يتعين أن تصلى في البيت, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ولم يرجع إلى البيت إلا بعد العشاء, وهذا في بعض الأحيان. ودل على أن ما جاء من الأحاديث في أن الصلاة نافلة في المغرب تكون في البيوت أن هذا من باب الأفضل والأولى, وليس من قبيل المتعين الذي لا بد منه. وما ذكره المصنف أو أورد الحديث الذي أورده وأشار إلى ما جاء عن ابن عمر هو لا يختلف هذا عن هذا, لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في بيته, وهذا يقول هذه صلاة البيوت, يعني كونكم تفعلون هذا في البيوت يعني أنه أولى من فعلكم في المساجد. الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم, ولكن قال إن هذا إن هذه صلاة البيوت يعني إنها أولى أن تكون في البيوت, أولى أن تكون في البيوت من أن تكون في المساجد.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار هو الملقب بن دار, ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, وهو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن إبراهيم بن أبي الوزير البصري.
إبراهيم بن أبي الوزير البصري هو
صدوق,
صدوق أخرج له
البخاري وأصحاب السنة,
أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن محمد بن موسى.
عن محمد بن موسى هو
صدوق خرج مسلم وأصحاب السنة,
صدوق خرج مسلم وأصحاب السنة.
عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة.
سعد بن إسحاق هو
ثقة خرج أصحاب السنة,
ثقة خرج أصحاب السنة.
عن أبيه.
عن أبيه وهو
مجهول الحال,
مجهول الحال أخرج له
أبو داود والترمذي والنسائي,
أبو داود والترمذي والنسائي.
عن جده.
عن جده كعب بن عجرة.
نعم.
وهو صحابي خرج أصحاب السنة.
قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث كعب بن عجرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والصحيح ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته.
هو متفق مع هذا الحديث, إلا أن هذا الحديث فيه أنه أقرهم لأنهم يصلون, وقال هذه صلاة البيوت يعني أنها في البيوت أولى منها في المسجد, وقد أقرهم على صلاتهم, ولكنه أرشدهم إلى أنها في البيوت أفضل. وكذلك أشار إلى حديث هو عند الإمام أحمد في المسند وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى المغرب واستمر يصلي بعد المغرب حتى جاء العشاء. ومعلوم أنه إنما صلى ركعتين في المسجد في هذا اليوم الذي استمر فيه يصلي بين المغرب والعشاء, استمر يصلي فيه بين المغرب والعشاء, إنما صلى ركعتين في المسجد, فدل على أن فعلها في البيت أنه من باب الأفضل والأولى, وأن فعلها في المسجد سائغ وجائز.
قال أبو عيسى: وقد روي عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فما زال يصلي في المسجد حتى صلى العشاء الآخر.
حذيفة هو في اليمن رضي الله تعالى عنهما, أخرج حديث أصحابك بالستة, وهذا أيضا دال على من فعله صلى الله عليه وسلم على أن فعل الركعتين في المسجد, أي ركعتين بين المغرب, أنه جائز وأنه سائر, وإن كان فعلها في البيوت أفضل من فعلها في المساجد, وهذا هو الغالب على فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها في البيت, ولكنه صلاها في بعض الأحيان في المسجد.
في هذا الحديث دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد. يقول السائل: هل يستدل بحديث حذيفة أن التنفل من بعد صلاة المغرب حتى صلاة العشاء سنة يستحب هذا الفعل؟
كونه يعني يستحب يعني يكون الإنسان يداوم عليه ما جاء شيء يدل عليه, لكن كونه يفعل في بعض الأحيان أو يصلي في بعض الأحيان هو سائغ, وأما كونه يداوم عليه ما أعرف أن الإنسان يداوم عليه, يعني هذا يعتبر قليل من فعله صلى الله عليه وسلم, وأكثر ما يكون منه الصلاة في البيت.
يقول السائل: أيهما أفضل, أن أخرج بعد المغرب وأصلي السنة في البيت أم ألازم المسجد إلى صلاة العشاء وأصلي السنة في المسجد؟
لا ملازمتك, إذا كنت تبقى في المسجد فصلاتك في المسجد أولى, أما إذا كنت تذهب البيت فصلي في البيت, وإن كنت تريد البقاء في المسجد فلا تذهب إلى البيت من أجل تصلي وترجع, فصلي في المسجد واستمر على ما أنت عليه حتى تصلي العشاء.
قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حصين عن قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. قال: وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه, والعمل عليه عند أهل العلم, يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه.
ثم رجع أبو عيسى هذه ترجمة باب في اغتسال الكافر إذا أسلم,
الاغتسال عندما يسلم الرجل,
في الاغتسال عندما يسلم الرجل, وذكر الرجل هنا لا مفهوم له, المرأة كذلك أيضا حكمها حكم الرجل, ولكن التعبير بالرجال أو الرجل لأنه الغالب الخطاب مع الرجال, وإلا فإن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام, ما لم يأتي شيء يميز الرجال عن النساء والنساء عن الرجال. وهذه الأحاديث تتعلق بالطهارة وقد جاءت في غير محلها, وكذلك الأحاديث التي قبلها تتعلق بالصلاة وأحكام الصلاة وقد جاءت في غير محلها, لأن الإنسان لو بحث عن هذا الحديث الترمذي يبحث عنه في مظنته فلا يجده, فلا يجده في هذا المكان, لأنه لا يتوقع أن يكون في هذا المكان, بل الحديث يتعلق بالطهارة في أبواب الطهارة, ولا يتعلق بالصلاة في كيفية الصلاة يكون في كيفية الصلاة في الصلاة, فلا أدري عن كون الترمذي رحمه الله أخرها إلى هنا. الشيخ أحمد شاكر يقول لعله نفي, الشيخ أحمد شاكر أو الشعر ولعله نفي وضعها في ذلك المكان ووضعها في آخر كتاب الصلاة في غير محلها, ولا شك أن الباحث عندما يبحث عن هذا الحديث أو ما يتعلق به يبحث عنه في أبواب الطهارة أو أبواب الصلاة في مظنته, مثل ما يتعلق بالصلاة بعد المغرب, يعني يبحث في باب النافلة بعد المغرب, وهنا جاء ذكر النافلة بدل المغرب في غير مرض النافلة فلا يهتدى إليه. وأورد أبو عيسى حديث قيس بن عاصم التميمي رضي الله عنه أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بماء وسدر، وذلك أن الكافر كان يلامس أو يعني النجاسات لا يتنزه منها، فأمر بأن يغتسل وأن يزيل ما كان من آثار الكفر وآثار الجاهلية الذي هو عدم الطهارة وعدم التنزه، وكذلك أيضا يختتم إذا كان لم يختتم، لأن هذا أيضا لا بد فيه من الطهارة، لأنه بدون الاختتام تكون النجاسة في داخل الغلفة التي تحيط بالحشفة، فيكون النجاسة خارج الذكر وتكون في داخل الغلفة، فأمر بإزالتها حتى تحصل الطهارة وحتى لا يبقى شيء من النجاسة يعني في خارج الذكر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل، وهذا فيه دليل على استحباب اغتسال الكافر عند المسلم، بل بعض العلماء يوجبه، ولكن أكثر العلماء على الاستحباب، أكثر العلماء على أنه مستحب، وبعضهم يرى أنه واجب. فقيس بن عاصم رضي الله عنه هذا هو الصحابي المشهور بالحلم، والذي مدحه أحد الشعراء ورثاه عند موته بأبيات، منها البيت المشهور الذي يعتبر يعني مثل المثل السائر: وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم، وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. فإن مقصود قيس بن عاصم هذا التميمي المنقري رضي الله تعالى عنه.
قال حدثنا محمد بن بشار،
محمد بن بشار مرة ذكره،
نبي المهدي
عن المهدي وعبد الرحمن المهدي ثقة أخرجه أصحابه في الستة،
عن سفيان،
سفيان الثوري، سفيان بن سعيد النسوق الثوري ثقة من فقيه أخرجه أصحابه في الستة،
عن الأغر بن الصباح،
عن الأغر بن الصباح وهو ثقة
أبو داود والترمذي والنسائي،
أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي،
عن خليفة بن حصين،
عن خليفة بن حصين وهو
ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي،
ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي،
عن قيس بن عاصم،
عن قيس بن عاصم رضي الله عنه أخرج حديثه
المفرد وأبو داود والترمذي،
البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي.
قال في الباب عن أبي هريرة،
أبو هريرة مرة ذكره،
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل عليه عند أهل العلم، يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه،
والعمل عليه عند أهل العلم يستحبون، لكن بعضهم يرى وجوب ذلك.
إذا قلنا كلام الشيخ المشاكر بأن الشيخ بأن الإمام الترمذي نسي فوضع في الموضع، معنى ذلك أنه كان الكتاب غير مؤلف من قبل أو له مسودة عنده، وإنما كان يملي ثم يظهر له حديث يناسب فيذكره حسب الإملاء، يعني ما كان الكتاب من قبل يصنفه ويرتب الأبواب ثم يأتي يملي على كله،
بس هو حتى الإملاء يكون في مكانه، الإملاء مظنته في مكانه،
هذا لو كان إملاء لكان في مظنته، فأما ما دام أنه وضع الأبواب هذه في غير مظنتها
لا، بس يمكن نسات، يمكن نسات عليها أن يضعها في وقتها وأن يعني وتداركها في الآخر، تداركها في الآخر،
تدرك قال يرجع إلى الباب الفلاني ويذكر الحديث ويلحق به،
بس يمكن على أساس أن الكتابة أنها كانت متصلة هو يعني احتمال، الله تعالى أعلم، لكن يمكن أن يقال أن الكتابة كانت متصلة وهذه جاءت منفصلة في غير مظنتها.
قال رحمه الله تعالى: ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء،
فيما ذكروا أن الحافظ بن حجر عندما يعني كان يؤلف فتح الباري كان يعني تذهب منها يعني ملازم في وقتها، ولهذا يعني ينبه عليها، يعني يقول يعني فليصحح هناك، لأنه يعني ليس الكتاب يعني من أوله إلى آخره بحيث أنه يرجع إلى المكان الذي حصل فيه الخطأ فيعدل. فإنما قال فليصحح هناك أنه حصل فيه كذا وكذا فليصحح هناك، لأن كان يخرج شيء بشيء، فهذا يمكن لعل من هذا القبيل أنه يعني يخرج شيء بشيء ثم يذهب به الناس، ثم جاء يعني هذا الشيء الذي استدركه.
قال ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الحكم بن بشير بن سلمان قال حدثنا خلاد بن الصفار عن الحكم بن عبد الله النصري عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده ليس بذاك القوي، وقد روي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء في هذا.
ثم أرى أبو عيسى باب دعاء قادة التسمية عند دخول الخلاء أو التسمية.
باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء.
باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء. من الأداب عند قضاء الحاجة عندما يريد الإنسان يدخل الخلاء يسمي الله عز وجل، وجاء في الحديث اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقد أورد أبو عيسى حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ستر ما بين الجن وعورات المسلمين إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، أي أنه إذا قال بسم الله فإن الشياطين لا يتمكنون من رؤية عورة الإنسان، لأن اسم الله عز وجل هو الذي يطردهم ويحول بينهم وبين ذلك. ولهذا فإن الإنس والتخلص منهم يكون بالاستعاذة كما قال الجن، كما قال عز وجل إنما ينتقمك من الشيطان فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأما الإنس فيكون بالمعاملة بالتي هي أحسن كما قال الله عز وجل في الآية قبل هذه الآية ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فمعاملة الإنس والتخلص من أذاهم يكون بكون الإنسان يقابل السيئة بالحسنة، وأما بالنسبة للجن فالتخلص منهم يكون بالاستعاذة بالله منهم ومن شرهم. فستر ما بين عورات المسلمين والجن إذا دخل الإنسان خلاء يقول بسم الله، وهذا عند الدخول عند إرادة الدخول، إذا دخل يعني إذا أراد الدخول أن يقول بسم الله، وهذا ذكر مشروع ويؤتى بعده اللهم أن يعوذ كما يقول في الخلائف كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناده ضعف لكن له شواهد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله وقال إنه حسن بالشواهد. حسن أو صحيح بالشواهد.
قال حدثنا محمد بن حميد الرازي.
محمد بن حميد الرازي ضعيف أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن الحكم بن بشير بن سلمان.
الحكم بشير بن سلمان هو
صدوق خليل الترمذي وابن ماجه.
صدوق خليل الترمذي وابن ماجه.
عن خلاد الصفار.
عن خلاد الصفار وهو
ما بأس به.
هذا شبيه أخرج له
الترمذي وابن ماجه.
الترمذي وابن ماجه.
عن الحكم بن عبد الله النصري.
عن الحكم بن عبد الله النصري وهو
مقبول خليل الترمذي وابن ماجه.
مقبول خليل الترمذي وابن ماجه.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي جحيفة.
عن أبي جحيفة وهو بن عبد الله السوائي صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن علي.
عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده ليس بذاك القوي، وقد روي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء في هذا. قال رحمه الله تعالى باب ما ذكر من سيما هذه الأمة يوم القيامة من آثار السجود والطهور. قال حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال قال صفوان بن عمرو أخبرني يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمتي يوم القيامة غر من السجود محجلون من الوضوء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث عبد الله بن بسر.
ثم أرد أبو عيسى باب سيما هذه الأمة.
نعم
سيما هذه الأمة
من آثار السجود والطهور.
من آثار السجود والطهور سيما أي العلامة. السيما هي العلامة, فعلامتهم يعني في الآخرة في وجوههم أثر السجود وفي أرجلهم أثر الوضوء, يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء. وقد جاء في هذا الحديث ذكر الوجه وأن ذلك بسبب السجود, وجاء أيضا في بعض الأحاديث أن علامة أخرى وهي الوضوء للوجه وللرجلين, للوجه وللرجلين, وذلك في قول سنة أمتي دعني يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء, غرا محجلين من أثر الوضوء. فيكون التعليل الذي في الوجه يرجع إلى أثر السجود وإلى أثر الوضوء, وأما ما يتعلق بالرجلين فإنه يكون أثر أثر الوضوء. وهذا يعني يبين أن غسل الرجلين كما هو كما هو في القرآن أنه هو المتعين, وأنه لا يجوز أن يقتصر على مسح شيء من الرجل ويترك الغسل كما هو كما تفعله الرافضة الذين ينفحون على ظهور أقدامهم ولا يغسلون باطنها ولا جوانبها ولا أعقابها. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار, وقال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. وعلى هذا أن من لا يتوضأ ولا يغسل رجليه لا تكون فيه هذه العلامة, لا تكون فيه هذه العلامة التي هي علامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي هي التحجيل.
قال حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي.
أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي هو
صدوق رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
صدوق رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن الوليد بن مسلم.
الوليد بن مسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن صفوان بن عمرو.
صفوان بن عمرو هو
ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن يزيد بن خمير.
يزيد بن خمير هو
صدوق في البخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن.
صدوق في البخاري في المفرد ومسلم واصحاب السنن.
عن عبد الله بن بوسر.
عن عبد الله بن بوسر رضي الله تعالى عنه حديثه واخرجه
اصحاب الكتب.
اصحاب الكتب الستة.
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث عبد الله بن بوسر. قال رحمه الله تعالى ما يستحب من التيمم في الطهور. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو الاحوط عن اشعث بن ابي الشعثاء عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في طهوره إذا تطهر, وفي ترجله إذا ترجل, وفي انتعاله إذا انتعل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, وأبو الشعثاء اسمه سليم بن أسود المحاربي.
ثم أرد أبو عيسى هذا الترجم ذا ما يستحب من التيمم
الطهور.
الطهور هو الوضوء, لأن يعني الإنسان عندما يتوضأ يبدأ بالميامن, ومعلوم أن الإنسان يعني يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى ويبدأ بالرجل اليمنى ثم اليسرى, لكن أجمع العلماء لو أن إنسان قدم اليسرى على اليمنى فإنه يصح وضوءه, فإنه يصح وضوءه, ولكن السنة والأفضل هو أن تقدم اليمنى على اليسرى. وأما لو قدمت اليسرى على اليمنى فإن الوضوء يصح, يصح وهذه إجماع وباتفاق. ولكن البدء بالميامن هو الذي ينبغي. وقد جاء في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن الإنسان كان يحب التيمم, في بعض الروايات يعجبه التيمم في طهوره, يعني عندما يتوضأ فإنه يبدأ بالميامن, يبدأ بالميامن وفي طهوره
وترجله,
يعني عندما يسرح رأسه ويسرح لحيته يعني ويدهنها ويمشطها فإن ذلك فإنه يبدأ بالميامن. وكذلك أيضا في الحلاقة عندما يحلق رأسه فإنه يبدأ باليمين. فإن صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم كما جاء في الحديث يطهرون وفي شأنه كله. يعني أضاف إلى ذلك يعني أمور عامة يعني ما ذكر وما لم يذكر مما هو من هذا القبيل الذي هو من قبيل الطهارة ومن قبيل الأمور المستحبة. وكيف تنعوده لأنه يبدأ باليمين عندما يريد اللبس، عندما يريد لبس النعلين فإنه يبدأ باليمين لا يبدأ باليسار. نعم.
قال حدثنا هناد،
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم أصحاب السنة.
عن أبي الأحوص،
عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن أشعث بن أبي الشعثاء،
أشعث بن أبي الشعثاء ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن أبيه،
عن أبيه وهو سليم بن الأسود ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن مسروق،
عن مسروق بن الأجزع ثقة أيضا أخرجه أصحابه في الستة.
عن عائشة،
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وقد مر ذكرها.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو الشعثاء اسمه سليم بن أسود المحاربي. قال رحمه الله تعالى: باب قدر ما يجزئ من الماء في الوضوء.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. يقول بارك الله فيكم: هل ترون أن الإنسان إذا ذهب إلى مسجد غير مسجد حيه بقصد الأجر لكثر الخطوات هل هذا مستساغ؟
الأولى للإنسان أن يصلي في مسجد حيه، لأن أهل الحي يعرف بعضهم بعضا ويتصل بعضهم ببعض، ويعني إذا حصل أمر وفقدوه تنبهوا له، بخلاف ما إذا كان لا يصلي معهم، بل الأولى أن يصلي في حيه ولا يذهب إلى أماكن أخرى. نعم إذا كان يذهب المسجد النبوي لا بس، وأما أن ينتقل من حي إلى حي فإنه صلاته مع أهل حيه ومع جماعة مسجده هو الأولى.
يقول: في كثير من الأحيان ما يقرن الرجل قضاء حوائجه ويؤجلها إلى أوقات الصلوات حين يخرج إليها فيقضيها بعد الصلاة، هل هذا ينافي الحديث لا ينجزه إلا الصلاة؟
كونه يعني يقضيها بعد الصلاة هذا ما فيه إشكال، لأن الله عز وجل يقول: فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ابتغوا من فضل الله هو البحث عن الرزق، ولكن كونه يعني يذهب وهو ذاهب إلى الصلاة يعني يشتري الحاجات، يعني الحديث يعني يدل على أن الإنسان خرج المسجد وليس هناك شيء يدفعه سواه، فينبغي للإنسان أن يكون عند خروج المسجد يقصد المسجد ولا يقصد أشياء أخرى. الأشياء الأخرى إذا كان يحتاج إليها يأتي بها بعد الصلاة.
ما عرض النية، هو يسأل عن النية الآن الخروج حديث،
يعني كان هذا يعني معناه أنه نهزه شيء آخر غير الصلاة. نعم.
تقول: هل للإنسان إذا ركب السيارة نفس أجر الماشي إلى المسجد؟
لا شك هو على خير، لكن الحديث جاء الأجر على قدر النصب، ومعلوم أن الذي يمشي يعني أشد نصبا وأكثر نصبا ممن يركب، لكن كلهم على خير.
وهذا قريب مما قبل من السؤال الذي قبل، يقول: من خرج من بيته ناويا مع الصلاة حضور الدرس،
حضور الدرس يعني لا يتنافى مع الصلاة، لأن هذا يعني شيء زائد عليه هو في المسجد، فكونه يعني يذهب للصلاة ومع ذلك يحصل علما ويستفيد علما لا شك أنه على خير.
يقول: ما هي القرينة التي صرفت لفظ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر عن الوجوب إلى الاستحباب؟
ما أعلم يعني لأنه المقصود يعني التنظف، وقد يكون يعني ما هناك نجاسات يعني على جسد الإنسان، ومعلوم أن جسد الكافر ليس لنجس، يعني ليس نجس العين، وإنما النجاسة هي ما يطرأ عليه وما يعلق به، وإلا فإن جسمه لا يقال أنه نجس، نجس العين، نجس الكافر نجس نجاسة معنوية وليس نجس نجاسة حسية، فالنجاسة ليس محققة يعني على جسد الإنسان.
يقول من ارتد ثم رجع فهل يستحب له الغسل كذلك؟
نعم.
يقول المبارك فوري واستدل من قال بالاستحباب إلا لمن أجنب لأنه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من أسلم بالغسل، ولو كان واجبا لما خص بالأمر به بعضا دون بعض، فيكون ذلك قرينة تصرف الأمر عن الندب.
يعني كونه ما حصل لكل أحد.
الشيخ العزيز رحمه الله عليه يستدل يقول أن الصحابة الذين أسلموا عام الفتح كثير ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما تتوافر الدواعي على نقله.
إيه لو حصل.
فيقول هذا دليل أنه مستحب وليس
جواز.
يقول هل يشترط في قرن السورتين في ركعه ان تكون السور مرتبه؟
لا ليس بلازم، وهي غير مرتبه التي ذكرت في الشرح، التي ذكرت في الشرح يعني ليست مرتبه متباعده.
هذه نقراها يا شيخ المرتبه. يقول يقرن بين كل سورتين في كل ركعه ان يجمع بين السورتين منها في كل ركعه على تاليف ابن مسعود، إنه جمع القرآن على نسخ غير ما جمعه زيد، وهي الرحمن والنجم في ركعة.
الرحمن والنجم يعني بينهما يعني بينهما سورة القمر.
وإذا كان الواو لا تقصد الترتيب ولا
نعم.
ما بعد النجم،
لكن هو على ترتيب مسعود يعني كلامه
ايه؟
على ترتيب مسعود، لكن على ترتيب المصحف الذي في أيدينا هو مصحف عثمان يعني يختلف.
قال واقتربت والحاقة في ركعة والطور والزاريات في ركعة، وإذا وقعت
والزاريات متجاوزة،
وإذا وقعت والنون في ركعة والمعارج والنازعات في ركعة وويل المطففين وعبث في ركعة والمدثر والمزمل في ركعة،
هذه متجاوزة.
وهل أتى ولا أقسم في ركعة،
وهذه متجاوزة.
وعم والمرسلات في ركعة،
وهذه متجاوزة أيضا.
والدخان وإذا الشمس في ركعة،
وهذه متباعدة، والدخان ليس من المفصل، ليس من المفصل، فيكون يعني على هذا تجوز مثل قال الشاعر.
قال كذا في مجمع البحار قلت كذا وقع بيان جمع السورتين في كل ركعة في رواية أبي داود، وقال في آخره تأليف ابن مسعود رحمه الله تعالى. ويتبين بهذا أن في قوله 20 سورة من المفصل في حديث الباب تجوزا، لأن الدخان ليست منه. قاله الحافظ
لأن المفصل يبدأ بقاف أو بالحجرات قولان، والأصح أنها قاف، وهذا الاختلاف بين الحجرات والقاف مبني على عد الفاتحة، حيث عد الفاتحة إذا عدت الفاتحة فإن الحجرات هي في أول مفصل، وإذا لم تعد الفاتحة فإن القاف هي أول مفصل، وعدها بالثلاثة التي جاء في حديث أوس بن أوس، سألت أصحابه محمد كيف تحذبون القرآن؟ قالوا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعة وإحدى عشرة وثلاث عشرة تحج مفصل واحد يعني ثلاث أحجام يعني ثلاثا وخمسا وثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحج مفصل واحد ثلاث أحجام يعني كل يعني يوم يقرأون حج يعني يختمون القرآن في سبعة أيام فيجعلون البقرة والنساء والعمران هذه حج وإذا بدأ بالبقرة يعني يبدأ الحج السابع من قاف وإن عدت الفاتحة يعني ثلاثة الفاتحة والبقرة وآل عمران فيصير الحج السابع يبدأ في الحجرات هذا هو سبب الخلاف هل يبدأ بقاف أو يبدأ بالحجرات مبني على عد الفاتحة أو عدم عدها والمشهور عدم عدها لأن المقصود ذلك صور الطوال التي يعني
يقول إذا لم يقل هذا الدعاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث عند الدخول فهل يقوله داخل الخلاء أو يخرج ثم يقوله مرة ثانية
لا إذا دخل الخلاء فإنه لا يذكر اسم الله عز وجل من داخل الخلاء لكن إذا كان دخل أو تنبه أو نسي وكان ذلك بعد دخوله وقبل أن يقضي حاجته ورجع وسمى الله عز وجل لا شك أن هذا هو الأولى
من أمس كان في سؤال عن وقوف الدعاء بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم هذا أثر عن عمر رضي الله عنه قد مر معنا إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصل منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم حسنه الشيخ الألباني برقم 486 عند الترمذي
كم
486 هكذا كذلك الله
أثر
إيه؟
طبعا هذا له حكم الرفع أقول له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الغائب
يقول إذا تذكر المسلم أنه لم يصلي صلاة العصر وكان هذا التذكر عند غروب الشمس هل يصليها فورا أم يؤجلها حتى يتم غروب الشمس
إذا أدرك ركعة قبل المغرب فإن قبل غروب الشمس فإنه يكون قد أدرك الوقت كما جاء في الحديث من أدرك ركعة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها وكذلك من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فإنه قد أدرك الوقت
الحديث هذا حديث عمر نقرأ بالسند ذكره الإمام الترمذي في أبواب قال باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو داود سليمان بن سلم المصاحفي البلخي قال أخبرنا النضر بن شميل عن أبي قرة الأسدي عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إن هذا الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم وحسن حسن الشيخ الألباني يعني تفصيل الكلام في الصحيحة 2053
2053
نعم يقول السائل عندنا في البلاد إذا ظلم أحد أو اعتدى عليه أو اعتدي عليه أحضر بعض الناس في بيته وختموا القرآن ثم دعوا على الظالم أو المعتدي عليه هل هذا فعل صحيح؟
ليس بصحيح
يقول الأخ ظهرت هذه الأيام ظاهرة وهي ظهور مؤلفات تفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في إعلان الأحاديث حتى قالوا بأن الاعتماد على التقريب لابن حجر هو تقليد أعمى وجمود فنرجو من فضلكم التعليق
المتقدمون لا يستغنى عن علمهم وعن كلامهم وعن الاستفادة منهم وهم الأساس الذي يبنى عليه والمتأخرون ليس عندهم إلا معنى المتقدمين وإذا تكلموا في شيء فإنما يبنون على كلام المتقدمين يبنونه على كلام المتقدمين لأنه ليس عندهم شيء مثل قيام بسيان وإنما كل ما عندهم المادة هي التي عند المتقدمين التصحيح والتضعيف يعول على كلام المتقدمين, وأيضا يؤتى بالتصحيح والتضعيف طبقا لما قرره المتقدمون ولما وضعه المتقدمون من المصطلحات التي يتوصل بها إلى معرفة الصحيح والضعيف. فالتقليل من شأن كتب العلماء المتقدمين هذا غلط, بل الكتب المتقدمين هي الأساس وهي التي لا يستغنى عنها الناس. لكن لا شك أن لا ما حد يسلم من الخطأ, وأن التقريب يعني قد يحصل منه يعني شيء من 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 الوهم كما يحصل من غيره, ليس هناك عصمة, ولكن من ناحية الاستفادة والاستغناء والحاجة إلى كتب العلم هذا أمر لا بد منه, وليس عند الناس إلا ما عند المتقدمين, ليس عندهم شيء جديد, وإذا كان عندهم شيء يتمكنون منه وهو بالنظر في كلام المتقدمين وفيما دونوه وفيما أثبتوه من الكلام في الرجال جرحا وتعديلا والمقارنة بين ذلك والموازنة بين ذلك, وعلى ضوء ذلك يكون حكم, فهم لا يأتون بشيء من تلقاء أنفسهم ليس مبنيا على أساس.
يقول إذا كانوا جماعة في سفر فهل يكفي أن يقرأ أحدهم دعاء السفر؟
لا, كل واحد يدعو بنفسه, كل واحد يدعو لنفسه دعاء السفر.
يقول شخص كبير في السن أنا بعنه رجلا ليحج عنه فمات في الحج, مات يوم عرفة, فهل ينيب رجل آخر أو تعتبر هذه حجة له؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال في قصة الرجل الذي وقصت ناقته فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا, فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
هل التصوير بكاميرا الفيديو أو الكاميرا العادية يستثنى من التحريم التصوير العام؟
كل فقال تصوير.
إذا كانت المغسلة داخل الحمام فهل يسمي عندما يريد الوضوء أو يكفيه التسمية عند دخوله للحمام؟
لا, يكفيه, يكفيه عند دخول الحمام.
هل النار لا تأكل مواطن السجود أم أنها أعم من ذلك, لا تأكل مواطن الوضوء كما ذكره بعض الفضلاء؟
ما أذكر.
ما حكم من حلف وقال يا ربي بشرف القرآن أني أفعل كذا وكذا؟
أقول هذا غلط, الإنسان لا يحلف بالشرف وإنما يحلف بأسماء الله عز وجل وصفاته, ولو حلف بالقرآن صح حلفه لأن القرآن من كلام الله عز وجل, لكن لا يحلف بالمصحف لأن المصحف فيه قرآن وفيه غير قرآن.
جزاكم الله خيرا, بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.